Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 28 يونيو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. نازحو هجمات جنوب كردفان وشمال دارفور يعيشون أوضاع إنسانية سيئة، ونازحو الجنين يطالبون بتوفير مواد الإيواء والغذاء. مجلس الوزراء يصدر قرارا للاستئناف الفوري للتفاوض مع الحلو، وأطراف القوات المشتركة تسلم قوائمها اليوم الاثنين. الحكم بالإعدام على أبجيغا المتهم بقتل الشهيد حسن محمد عمر، وواشنطن تعلن تأييد مبادرة حمدوك. مواكب ووقفات احتجاجية ببورسودان وعبرة والجنينة، ووالي شمال دارفور يعلن مباشرة مهامه غدا الثلاثاء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك إنه مجلس الوزراء أصدر قرارات واضحة وإجراءات عملية سريعة لحل الضائقة المعيشية على أن تنفذ خلال الشهرين القادمين. وأوضح حمدوك في تصريحات صحفية أن المجلس أجاز في اجتماعه المغلق خطة إسعافية عاجلة لستة أشهر قادمة، كما أتاح فرصة للقطاعات الوزارية لمناقشة القضايا التفصيلية. وقال إنه التئام شمل الوزراء والوكلاء لمناقشة الخطة الإسعافية بالتفصيل يخلق الانسجام داخل الوزارات ويسهل تنفيذ الخطط. وكان مجلس الوزراء أصدر في اجتماعه المغلق قرارات باستمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق، والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بجانب مصادرة وتسليم الذهب المهرب والعملات المصادرة لبنك السودان المركزي. وأعلن مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماع استمر 3 أيام عن اتخاذ قرارات بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، إلى جانب دعم لجنة تفكيك نظام 30 يونيو وتوفير الموارد اللازمة لها للقيام بمهامها، بجانب إجراءات لخفض الصرف الحكومي وتوفير الموارد اللازمة للإسراع في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من اتفاقية جوبا لسلام السودان. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص:
ينعقد هذا الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء خارج المغر، استمر لقرابة 3 أيام، تمكنا في خلاله مراجعة الأداء الحكومي للفترة الماضية اللي هي 4 شهور. توافقنا خلال هذه الأيام على خطة إسعافية عاجلة 6 شهور القادمة، لكن الأهم من ذلك اتفقنا على إجراءات عملية سريعة اتخذنا فيها قرارات واضحة لمعالجة قضايا الآنية وعلى رأسها الضائقة المعيشية لتنفذ في خلال الشهرين القادمين.
نزحت 295 أسرة من منطقة شرفة جنوب تابت بولاية شمال دارفور إلى معسكر شنجلتوباي وقرية أراشو بسبب الهجوم الدامي على القرية يوم الجمعة بواسطة مسلحين، وأسفر عن مقتل شيخ القرية وإصابة آخرين. وقال حسن آدم لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش أوضاعا مأساوية في العراء، مشيرا إلى عدم تقديم أي مساعدات من قبل الحكومة أو المنظمات. وأوضح أنه 220 أسرة نزحت إلى معسكر شنجلتوباي و75 إلى قرية أراشو. ونوح أنه احتياجات النازحين تتمثل في توفير المواد الغذائية وغير الغذائية ومواد الإيواء، مشيرا إلى اقتراب فصل الخريف. وأوضح أنه الأسر تطالب أيضا بتأمين قراها حتى يتسنى لها العودة إليها. وكان مسلحون يستقبلون مواتر هاجموا يوم الجمعة قرية شرفة التي عاد سكانها بغرض الزراعة، مما أدى لمقتل شيخ القرية وإصابة آخرين ونزوح مئات الأسر. وأضاف حسن آدم في هذا الخصوص:
العدد اللي وصل إلى معسكر شنجلتوباي 220 أسرة، والوصل إلى منطقة أراشو يقدر 75 أسرة. يعني تأمين ما في ذو البرجة، لأنه لا زال في القرية الآن مناخ المواتر جمال، لكن ما في أي جهة قدمت لهم مساعدات، لأنه حتى القوات المشتركة الطلع من الفاشر مكونة من الجيش والجناح السلام ودعم السري وغيرهم، كلهم ديل وقت جوجو متعرضين برضو للمتهمين اللي لسه ما تم قبضهم، لكن ما قاموا به. ما في أي جهة تانية عشان يقوم بمساعدة به بالنسبة لحول الأسرة، يعني تركوها نتيجة لقتل الشيخ وإرهاب.
تعيش مئات الأسر التي نزحت بسبب النزاعات القبلية الأخيرة في محليتي أبو جبيهة وقدير بولاية جنوب كردفان أوضاع إنسانية حرجة وسط نكسحات في المواد الغذائية وغير الغذائية. وقال النية الحسين عمدة مدينة أبو جبيهة لراديو دبنجا إنه أغلب الأسر التي نزحت بسبب النزاعات من الرحمانية داخل محلية أبو جبيهة ومجمينة بمحلية قدير لا يزالون في العراء دون أي مساعدات إنسانية وبلا مأوى مع حطول الأمطار الشديدة خلال هذه الأيام. وأوضح النية إنه الشرائح الضعيفة من النساء والأطفال وكبار السن يعيشون أوضاع إنسانية حرجة تحتاج إلى تدخل عاجل من المنظمات الإنسانية. وفي نفس السياق كشف العمدة النيل عن وجود 65 أسرة نازحة عالقة بمنطقة الزلط المجدد حوالي 20 كيلومتر جنوب غربي أبو جبيهة. وأوضح النيل أن هذه الأسر تقطعت بهم السبل بسبب الأمطار وفي حوجة ماسة لمساعدات إنسانية. وناشد العمدة النيل حسين عمدة مدينة أبو جبيهة عبر راديو دبنجا المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ هذه الأسر المتضررة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لا الحديث اللي خصصه وحليل دهما شو أنا عم بارد زي ما كنت كنا معهم، والله لقناهم قاعدين في العراء مطرم بارد هده بدوك فيهم، ما عندهم والله مش معاد، ما عندهم أدين، ما عندهم والله موية في تلترة إلا مطر تنبار لين كحتى تسقيه بيجي والموية بمسافة ساعة تقريبا. إحنا الناشد المنظمات أن نستعجلوا لأن ذي يعني معهم أطفال، معهم عجزة نساء حمل، يعني الناس مشردين شردهم الحروب، ده جاي من الرحمانية، عندنا الناس جاي من جبر من الصعيد مناطق كانت ملتهبة في كل المحلات الجديدة دي، برضو كل الناس يحوا يوم مناطقنا الجديدة دي مصاقعة وشريفي وجبل دود فطاطات دي كلها غرف نزحوا لها.
نظم النازحون في مركز إيواء الجنينة أمس الأحد وقف احتجاجي أمام أمانة حكومة غرب دارفور مطالبين بالإسراع في توزيع مواد الإيواء قبل حلول فصل الخريف. وسلم النازحون مذكرة إلى أمانة حكومة الولاية أشاروا فيها إنه عدد مراكز الإيواء لم تتسلم مواد غذائية ومواد إيواء منذ 6 أشهر مع حلول فصل الخريف. وأوضح إنه عدد من النازحين الذين كانوا يقيمون في مراكز حكومية مؤجرة يعيشون في العراء بعد إنهاء الحكومة عقودات الإيجار، ووصفوا الأوضاع في مراكز الإيواء بالكارثية، واتهموا مفوضية العون الإنساني بتعطيل وصول المساعدات للنازحين في مراكز الإيواء بجانب التوزيع غير العادل والفشل في الحصر الدقيق للضحايا. وطالبوا بإقالة مفوض العون الإنساني وإلغاء الإحصاء الأخير والإحصاء الدقيق للمتضررين. وشددوا على الإسراع في توزيع مواد الإيواء قبل حضور الأمطار وهيكلة المفوضية وإبعاد منسوبي النظام البائد. وطالبوا بتكوين غرفة طوارئ لإدارة الأزمة ورفع حالة الطوارئ إلى درجة قصوى بجانب تقييم حقيقي للنازحين والتوزيع العادل والشامل للضحايا. وطالبوا بالرد خلال 24 ساعة. وأضاف أحد النازحين أثناء تلاوتهم المذكرة:
نحن كضحايا نطالب الآتي: 1- إقالة مفوض المفوضية العون الإنساني. 2- إلقاء الإحصاء الأخير الذي تم من قبل المفوضية وبعض المنظمات والعمل على إحصاء دقيق وشامل على كل ضحايا الأحداث المتكررة. 2- نطالب المنظمات إسراء بتوزيع مواد الإيواء ذو مواصفات مطابقة للمعايير الجودة والسلامة لجميع النازحين بالمراكز قبل هطول الأمطار. 3- أمل على إعادة هيكل المفوضية وإبعاد كل الأجهزة الأمنية وعناصر النظام المبعد وتكوين الغرفة الطوارئ لإدارة الأزمة الإنسانية حرجة ورفع حالة الطوارئ إلى درجة القصوى لمواكبة الإعلان ولاية منطقة منكوبة.
أصدرت المحكمة الخاصة المنعقدة بمباني معهد العلوم القضائية بالخرطوم أمس الأحد حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على أشرف الطيب الشهير بابجيغا المتعاون مع جهاز المخابرات والمدان بقتل الطالب حسن محمد عمر يوم 25 ديسمبر عام 2019 خلال مظاهرة ثورة ديسمبر. وأصدر القاضي الدكتور الصادق أبو بكر آدم حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بالمادة 130 القتل العمد والمادة 186 الجرائم ضد الإنسانية، وبناء على مطالبة ذوي القتيل بالقصاص على أن ترفع الدعوة إلى المحكمة العليا للتأييد بعد انقضاء فترة الاستئناف. وعمد حالة من الارتياح وسط الثوار وذوي الشهيد خارج قاعة المحكمة، وردد هتافات طالب بالإسراف في إعدام المدان كما نظم ذوي الشهيد مخاطبة أمام منزلهم شارك فيها ناشطون ومنسوبي لجان المقاومة مساندين حكم المحكمة. وأضاف القاضي الدكتور الصادق بكر آدم أثناء تلاوته قرار المحكمة:
المدان أشرف الطيب عبد المطلب أحمد، أنا دكتور الصادق بكر آدم قاضي الاستئناف المكلف بنظر هذه الدعوة، أصدر عليك حكم بالإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا لمخالفة المادتين 130 الفقرة 2 مغروءة مع المادة 186 ألف من القانون الجنائي سنة 91، على أن ترفع أوراق الدعوة إلى المحكمة العليا للتأييد بعد انقضاء فترة الاستئناف بموجب المادة 181 من القانون الجنائي سنة 1991، ولديك الحق في استئناف هذا القرار خلال 15 يوم أمام محكمة الاستئناف الخرطوم، ترفع الجلسة.
أعلنت جميع أطراف القوى المشتركة لحماية المدنيين في دارفور التزامها بتسليم قوائمها للمشاركة في غضون يوم واحد توطئة للشروع في تكوين هذه القوى. وقال رئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان الدبليو في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو، قال إن اللجنة كلفت عددا من الأعضاء لمتابعة تشكيل لجان الترتيبات الأمنية، وأوضح إن الاجتماع أوصى بضرورة الإسراع في عمل لجنة معالجة قضية الشرك، وأشار إن لجنة الاختلالات شارفت على الفراغ من عملها وسترفع تقريرها النهائي في غضون اليومين المقبلين. وحول عمل اللجنة الخاصة بالتفلتات، أشار الدبليو إلى أن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام حددت مهام هذه اللجنة والتي لا علاقة لها باللجنة المشتركة لحماية المواطنين بدارفور. وأضاف الدبليو في هذا الخصوص:
لجنة الاختلالات التي قاربت الانتهاء من عملها وسترفع تقريرها النهائي في غضون اليومين القادمين. كما استمعت اللجنة لتقرير لجنة شرق السودان، كلف الاجتماع استمرار اللجنة في عملها للإسراع ببلوغ حل لقضية شرق السودان. وحول اللجنة الخاصة بالتفلتات، أوضحت مهام هذه اللجنة وأن لا علاقة لها باللجنة المشتركة، اللجنة المشتركة لحماية المواطنين بدارفور. وحول الترتيبات الأمنية، تم تكليف أعضاء من اللجنة المتابعة لمتابعة تشكيل لجان الترتيبات الأمنية. أما فيما يلي القوى المشتركة لحماية المدنيين في دارفور، فقد التزمت جميع الأطراف بتسليم القوائم الخاصة بهذه القوة للمشاركة في هذه القوة في غضون يوم من الآن توطئة لتكوين القوة المشتركة.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين دعم الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك حول التحول الديمقراطي في البلاد. وكتب بلينكين على تويتر الأحد: أجريت مباحثات جيدة مع رئيس وزراء السودان، ناقشنا خلالها مبادرته الجديدة لدعم الوحدة الوطنية في البلاد. ولفت بلينكين إلى دعم هذه المبادرة التي تهدف إلى دعم استمرار مسار التحول الديمقراطي في السودان. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد براس في بيان منشور على موقع الوزارة إن بلينكين وحمدوك ناقشا خلال المكالمة التي جرت بينهما يوم الأحد التقدم الذي تم إحرازه في إحلال السلام وتطبيق الإصلاح السياسي والأمن والاقتصادي، بالإضافة إلى الاستقرار الإقليمي وتطبيق اتفاقات السلام التي أبرمها السودان والتزام السودان بتطبيق العلاقات مع إسرائيل. ولفت البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أكد دعم واشنطن لحمدوك وحكومته الانتقالية، مضيفا إنها بحثا أيضا مبادرة رئيس الوزراء السوداني الجديدة لترسيخ الوحدة الوطنية واتخاذ خطوات في سبيل تشكيل مجلس تشريعي جديد وإصلاح القوات المسلحة ودمج قوات أخرى فيها كجيش احترافي، بالإضافة إلى تقديم العدالة والمساءلة. كما ناقش الطرفان قضية سد النهضة. أصيب 7 على الأقل من المعدنين الأهليين أثناء قيام قوة من الشرطة والدعم السري بفض اعتصام احتجاجي من منجم الصفر التابع لشركة مياس أرامكو الكندية، ذلك بمحلية جبيت المعادن بولاية البحر الأحمر. ونقل المصابين إلى مستشفى أبو حمد، بينما تم إلقاء القبض على المحتجين ووضعهم في حراسة أبو حمد بولاية نهر النيل. ومن جهة أخرى، نظم مواطنون بولاية البحر الأحمر يوم السبت مواكب للتعايش السلمي في بورسودان. وأجابة المواكب أرجاء المدينة مستقلة العربات والمواتر والخيول وغيرها مطالبين بتعزيز التعايش السلمي في المدينة والولاية. ورفع المشاركون في المواكب لافتات السلام سمح ووطن يسع الجميع. وأضاف المشاركون في الموكب في هذا الخصوص:
من حطيت بلدنا حبابة وطن الجمال وطن يسع الجميع. ما شاء الله اشتاكات جميلة جدا جدا. سلام سمح. سلام سمح. نعم التعاوش السلمي.
نظم تجمع شباب البني عامر والحباب ببورسودان أمس الأحد وقف احتجاجي أمام مقر أمانة حكومة البحر الأحمر، مطالبين برفع الحصار عن حي دار النعيم والتأمين والحماية والعدالة. وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة معنونة لوالي البحر الأحمر ورئيس مجلس السيادة والوزراء، مطالبين بتبديل القوات المرتكزة في حيدر النعيم ليكون واجبها حماية الشارع وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، إلى جانب تفريغ ما وصفوه بمقر العصابات في خور المرغنية ومحاسبة غير المحايدين من القوات النظامية، بالإضافة لاسترداد منهوبات المعتقلين من نقود وموبايلات. وأمهل المحتجون حكومة الولاية 48 ساعة مهددين بالتصعيد السلمي، واتهمت المذكرة القوات النظامية بغض الطرف عن العصابات والتخلي عن المهنية والقومية، بجانب استخدام العنف المفرط والسلوك الاستفزازي واستهداف بعض المكونات. وكانت التوترات في الأحياء الجنوبية تجددت يوم السبت إثر مقتل أحد المواطنين على يد مجهولين، مما أدى الاحتجاج ذويه أمام مركز شرطة ديم موسى. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة أثناء تلاوته المذكرة:
نرفع النداء العاجل لكل قيادات المرحلة الانتقالية وطالب بالآتي: رفع الحصار فورا عن دار النعيم، تبديل القوات المرتكزة ليكون واجبة حماية الشارع وضمان حرية التنقل عبره بسلام، إلقاء القبض على الجناة الذين ارتكبوا جرائمهم على مغرب الارتكاسات الأمنية، تقديم كل المتهمين للعدالة، تفريق مركز تجمع عصابات النيجرس في خور المرغنية، محاسبة الأفراد غير المحايدين من القوات النظامية، استرداد منهوبات المعتقلين الذين أخذوها منهم ولم ترد إليهم من نقود وموبايلات. نمل الحكومة فترة 48 ساعة لتنفيذ المطالب المذكورة، وبعدها كل الخيارات بكل الوسائل السلمية.
نفذ العاملون بهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية نهر النيل وقف احتجاجي أمام مباني الإذاعة بعطبرة أمس الأحد، مطالبين بإقالة مديري الإذاعة والهيئة. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تندد بالفساد الإداري والمالي، وأخرى تنادي بالإعلام للإعلاميين وإقالة منسوبي النظام البائد. وقال منتصر مختار منسق الوقفة الاحتجاجية لراديو دبنجا إنهم يطالبون بإقالة مديري الهيئة والإذاعة لفسادهما الإداري والمالي وحظم حقوق العاملين وإعاقة العمل. وأوضح مختار أن مدير الإذاعة يقوم بتجاوزات لقوانين الخدمة المدنية، مشيرا إلى إيقافه مرتبات عدد من العاملين دون إيضاحات أو مجلس محاسبة، إضافة إلى حظر مستحقات مالية لمتعاقدين مع الإذاعة ومستحقات برامجية لعاملين بالقناة لم يتسلموها منذ 6 أشهر. وأضاف منتصر مختار منسق الوقفة الاحتجاجية للعاملين بهيئة وإذاعة تلفزيون ولاية نهر النيل في هذا الخصوص:
الوقفة الاحتجاجية مطالبين بإقالة مدير الهيئة ومدير الإذاعة في هضم لحقوق العاملين في تعويق للعمل وسوء إدارة مالية وإدارية، بالإضافة للتنمر من مدير الإذاعة على العاملين وتجاوز لقوانين الخدمة المدنية. يعني مجموعة من الزملاء وقفوا مرتباتهم بدون استضاحات، بدون مجلس بتاع محاسبة.
من جهة تانية توقفت أجزاء كبيرة من الإذاعة وتلفزيون ولاية نهر النيل عن العمل منذ 6 أشهر. وقال منتصر مختار لراديو دبنجا إنه محطة الإرسال بالمقرن التي تغطي 9 ولايات متوقفة عن العمل بتعمد من مدير الإذاعة، إضافة إلى وجود تلاعب بحصص الوقود الخاصة بالإذاعة مع قطاعات الكهرباء، وكذلك استخدام سيارات الهيئة خارج نطاق العمل لأغراض شخصية مما تسبب في إعاقة العمل. وأضاف منتصر مختار منسق الوقفة الاحتجاجية للعاملين بهيئة وإذاعة تلفزيون ولاية نهر النيل في هذا الخصوص:
تذمر من العاملين عموما. يعني مثلا المدير بتاعنا في الغنب يقوم يكتب لنا باليوم مثلا في العيد، يمشي مدير الهيئة بيشطبه 1000 واحد، عندنا الشغل بتاع البرامج بتاع رمضان 20,000 يمشي بالشطوبه يقوم يكتبها 4,000. هو بيقول انه ما في لائحه مجازه عشان الناس اللي بيصرفوا في البرامج بتاعته، في حين انه حتى حاليا استلم 5 مليار من وزاره الماليه في ولايه نهر النيل، وال 5 مليار دي وزاره الماليه ما ممكن تقوم تطلع قروش ما لم يكون عندها بنود بتاع صرفه واضحه، فاذا اصلا ما في لائحه مجازه فكيف تم صرف 5 مليار من وزاره الماليه؟
من جهة أخرى، نظم مرضى غسيل الكولا بمحلية الدامر أمس وقف احتجاجي أمام مدخل كوبري عطبرة الدامر، وطلب المحتجون بتأهيل مركز غسيل الكولا وتوفير الأدوية بجانب توفير مولد احتياطي وخط ساخن للمركز. أعلن والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن مغادرته إلى مدينة الفاشر يوم غد الثلاثاء لمباشرة مهامه بعد أدائه القسم. وقال نمير أن فعاليات الاستقبال الطبي ستجرى في الفترة من 8 صباحا حتى 12 ظهرا، وأوضح أنه سيكون سعيدا بالالتقاء بطاقم الحكومة وبجماهير الولاية من النازحين ولجان المقاومة والمرأة والمعاقين إلى جانب الجبهة الثورية السودانية وأطراف السلام والنقابات والحرية والتغيير والقوى السياسية والإدارات الأهلية وكافة قطاعات المجتمع. من جهة أخرى، دعا والي ولاية شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن إلى تفعيل تجارة الحدود مع دول الجوار بجانب زيادة حصة الولاية من سلعة الدقيق. وأشار الوالي خلال لقائه وزير التجارة علي جد آدم إلى الصعوبات التي تواجه ترحيل الدقيق من بورسودان لولاية شمال دارفور، مطالبا بأن يكون الاستلام من الخرطوم، وطلب الوالي بتفعيل برنامج سلعتي في الولاية. أعلنت 10 كيانات مهنية ونسوية ومطلبية رفضها للسياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة الانتقالية، وقالت إنها ستؤدي إلى المزيد من مظاهر قهر النساء عبر منظومة الفقر والجوع والمرض. وأعلنت الكيانات في بيان لها، ومن بينها مبادرة لقهر النساء وحملة حقنا كامل ونساء الأحزاب والحركات المسلحة بجانب نساء حزب الأمة القومي وملتقى نساء دارفور وتجمع المهنيين وتجمع الأجسام المطلبية، أعلنت مشاركتها في مواكب 30 يونيو. وقررت الكيانات في اجتماع مشترك صياغة وتقديم مذكرة رفض لسياسات الإفقار ودعوة الحكومة للالتزام بقرارات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير. واتفق الكيانات على طرح المذكرة لتوقيع الأجسام الثورية على أن تسلم المذكرة لمجلس الوزراء ووزارة المالية يوم 30 يونيو. واختار الاجتماع هاشتاغ سودانية ضد التبعية ليكون شعارا يعبر عن الرؤية المشتركة والحراك الجماهيري. دعا الحزب الشيوعي للمشاركة الواسعة في موكب 30 يونيو في العاصمة والأقاليم من أجل تحقيق العدالة ورفض الغلاء والزيادات في الأسعار والقصاص للشهداء وإسقاط الحكومة. وانتقد الحزب في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي ما وصفه بالتدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد وانتهاك السيادة الوطنية من دول الترويكا وبيسة اليوناتمس وأمريكا، معلنا عن إعداد مذكرة وخطاب لمجلس الوزراء والأمم المتحدة ترفض التدخل. وأعلن الاجتماع رفض قانون النقابات ومقاومة إجازته، وتوصل إلى تقديم رد متكامل على مبادرة رئيس الوزراء حمدوك. الخبر الأخير في النشرة، اتفقت لجنة تفكيك التمكين بوسط دارفور ولجنة أمن الولاية على عدم التهاون مطلقا تجاه أي أنشطة لمنسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول والتطبيق الصارم لأحكام القانون. وقرر الطرفان في اجتماع بأمانة الحكومة أمس الأحد ضرورة وضع خطة أمنية محكمة لحماية الممتلكات العامة والخاصة وضبط بعض التفلتات وزعزعات أمن واستقرار المواطنين والتعامل بحسم مع أي ظاهرة تهدد أمن وسلامة الناس وممتلكاتهم. كما شدد المجتمعين على ضرورة مضي لجنة التفكيك في عملها وبكل حزم في إنفاذ قانون تفكيك نظام 30 من يونيو وإزالة التمكين وتفكيك كل مؤسسات النظام المبات وواجهاته. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي رددت أنباء عن مخططات لتخريب ممتلكات حكومية بالتزامن مع مظاهرات 30 يونيو. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو تبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام لأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، أجيكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزب مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزب مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزب مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقش والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو. وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. وفي حلقتنا الليلة سنبدأ سلسلة من اللقاءات مع الإدارات الأهلية بدارفور، وهنبدأ من حلقة اليوم بالملك يعقوب محمد الملك، ملك المساليد ولاية جنوب دارفور محلية كريضة. ومن محلية كتم أيضا نتكلم مع الأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس، وبنرجع تاني لقريضة مع عسكرات قريضة نتكلم مع النازحة أمونة قمر الدين محمد جبليل، وهي من عسكرات قريضة نزحت إليها من منطقة جوغانا. وسنبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليد ولاية جنوب دارفور قريضة. أهلا ومرحبا بك الملك يعقوب محمد في دبنجا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للإخوة في راديو دبنجا. أنا الملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليد ولاية جنوب دارفور قريضة. نعم،
نبعنا بالعدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية واحدة من الملفات المهمة تعتبر كرافعة أو كجسر من الواقع هل فيه إشكالات لواقع طبيعي.
نعم،
فكرتك حول العدالة الانتقالية وكيف نعتمد عليها في حل إشكالات كثيرة، وما هي الآليات من موقعك في الإدارة الأهلية؟
والله شوف، هي العدالة الانتقالية والعدالة بشكل عام مهم ضروري لطي الإشكالات. معروف أنه هناك جرائم ارتقت لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت على أهل دارفور وفي منطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان وفي السودان بالشكل العام، لكن دي فيها نوع من الخصوصية حيث وقعت جرائم هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم يعني ممكن ترقى في التصنيف لجرائم الإبادة. هذه الجرائم لا يمكن التشافي منها إلا عبر العدالة، والعدالة هي شقين. أول حاجة يفترض أن تبدأ في العدالة الانتقالية المعنية، تبدأ في اعتراف بأنه هنالك جرائم وقعت وجرائم متبادلة، سواء كان الأجهزة الحكومية أو الأجهزة المساعدة أو الحركات نفسها برضه هي يعني ارتكبت جرائم ترقى للمحاسبة وترقى للمساءلة. وبالتالي أول خطوة يعني يجب إنه الناس يكونوا آليات، وهذه الآليات أنا أعتقد إنه في الجانب الاجتماعي والعدالة الاجتماعية يكون الإدارة الأهلية لها القدح المعلى في ترتيبات وتشكيلات وتنفيذ ومشاركة في هذه الآليات، بحيث أن الناس يكونوا في اعترافات، وهذه الاعترافات يعني تقابل بعضا منها يتطلب تدخل قضائي محاسبة ومحاكمة، بعضا منها يتطلب الإجراءات العرفية، ودي بترقى لدرجة اللوم ودرجة الصفح والعفو وكده، وده واحد. بعد ذلك برضو الاعتراف هذا بيؤدي لانه يعني اي زول اكتسب اي شيء كسب غير مشروع، وبالتالي يجب انه عليه انه يكون مستعد في انه يتخلى عن ذلك الكسب حتى تعود ما هو مكتسب بطريقه غير شرعيه لاصحابه الحقيقيين. وده بيتطلب جهد كبير وبيتطلب عمل كبير، لانه في نهايه المطاف محتاجين انه على الاقل يبقى في مفاهيم جديده ويبقى في خطاب جديد. والعداله الانتقاليه دي هي عداله ضروريه وعداله مطلوبه زي ما قلت لك بشق القضائي وبشق الاجتماعي، ولانه ده اللي بيؤدي لفعلا ازاله الغضب ورفع الضرر، وبالتالي الناس بيعودوا لمباشرة حياتهم الطبيعية وبينسوا آلام تلك الجرائم وآلام تلك الحرب. برضو بنفتكر إنه في دور كبير بموضوع الضحايا، ودائما أبدا الضحية في كثير من الأشياء بيكون في جزء من التنازلات له. يعني أنا بفتكر إنه يعني ما تم فقدانه في كل الفترة بتاعت 12 سنة بتاعت المشكلة السودانية في دارفور والحرب في دارفور، يعني أنا أعتقد أنه لا يمكن تعويضه، لكن على الأقل يعني بيبقى في اعتراف به وفي اعتذار وفي التزام بالتعويضات الجماعية فيما يلي المؤسسات وفيما يلي الإنشاءات.
الحرب أفرزت إشكالات نعم. كبيرة مرتبطة بالأرض
نعم.
ظاهرة يا هو الناس نزحت من قراها ومن بيوتها وجات قعدت في معسكرات، والناس بتحدثوا إنه في بعض الأراضي آخرين وضعوا عليها اليد، وفي ناس بيحاولوا يرجعوا يزرعوا ما قادرين يرجعوا لقراهم عشان يزرعوا، في ناس يتكلموا حول مسألة الحواكير. أنت باعتبارك جزء من الإدارة الأهلية في دارفور، كيف تنظر لحل قضايا الأرض عموماً من خلال العدالة الانتقالية؟
شوف، الأرض نفسه يعني بيمثل ثروة هائلة، ويمثل ثروة الموجودة والوحيدة والمتاحة، لأنه أنت عشان تمارس مهنة الرعي أو الزراعة بتمارسه في الأرض، وبالتالي بيبقى المشكلة الرئيسية لماذا الناس يتهافتوا ويتكالبوا على امتلاك الأرض ومنع المشاركة الآخرين لهذا الأرض. لانه احنا المشكله الرئيسيه الموجوده هي مشكله بتاعت اقتصاد، يعني الدوله لم تتمكن او لم تنظم للمواطن اقتصاده بشكل كويس، لانه المساحه الجغرافيه الموجوده في دارفور يعني بيشيل عدد كبير من الناس اضعاف الموجودين حاليا، وكلهم ممكن يكونوا منتجين في جانب الزراعه وفي جانب الرعي باكبر من كميات الموجوده دي وباضعاف الكميات الموجوده يكون في انتاج، لكن الضعف في البنيات التحتية للزراعة بالذات وللرعي وعدم وجود التقنيات الحديثة بتعين المزارع في انه يزرع، عشان كده بيكون في تقالب، الناس دايرة تزرع اكبر مساحة جغرافية عشان تحصل على لقمة العيش، برضو الراعي داير اكبر مساحة وكمية من الارض الفاضي عشان ما يلقى الخشائش ويلقى كده ويلقى الزراعة. دي انا بفتكر انه المدخل الصحيح لمعالجه قضايا الارض انه اول حاجه لابد من انه يبقى في شغل اقتصادي، ويتم يعني تغيير النمط الموجود الان في الزراعه وفي الرعي، ويكون في تغيير في العقليه وتغيير في مدخلات الانتاج وسهوله المواصلات والوصول للاسواق، وتقوم في تقنيات، يعني دي انا بفتكر انه الحاجات الرئيسيه اللي نايم. انا بفتكر انه اعدادنا وتقاليدنا واعرافنا هي كفيله بانه تحفظ الارض وتحفظ الجميع وتحفظ حقوق الجميع في الارض. معروف انه دارفور دي من زمان السلاطين واخر سلطات بتاعت مثلا علي دينار هي كانت مقسمه لدويلات داخل دوله، كل قبيله بتبقى عندها حاقوره، والحاقوره هي عباره عن ارض ضغط في الشعب، والمواطنين دي عباره عن شعب الحاقوره، ضغط في السلطه بتاعت الاداره الاهليه والاعراف والتقاليد هي القوانين، وبالتالي يعني دارفور كان عارف النظام بتاع الحكم تسميه حكم أقرب للنظام الكونفدرالي. هذه دويلات داخل دولة كونفدرالية مربوطة على مستوى السلطنة في العملة وفي الجيش وفي الحاجات الرئيسية، لكن بقية الأشياء وأي قبيلة بتأتي كان أفراد كان جماعات منها لموقف ذات الحاقورة تتساير مع العادات والتقاليد والأعراف، وبالتالي بتمشي بتتماشى مع القوانين رغم أنه من حقها تحتفظ بثقافتها وبعاداتها وتقاليدها الخاصة بها، لكن بتتماشى مع العادات والتقاليد والأعراف الموجودة في القبيلة صاحبة الحاقورة والبتمثل التشريعات الرئيسية. فكان ما في مشكلة يعني، وأي زول بيجي بيدخل عبر الشيخ عبر العمدة عبر الملك عبر الناظر عبر السلطان بجد الفرصة في أنه يزرع ويمتلك ويسكن وهو إلى الآخر، وكان من زمان يعني حق الملكية الفردية مشاع لكافة الأفراد. حديثا متطلبات الحياة بقت مختلفة وبقت دايرة مال، عشان كده بقى في تكالب على الأرض وفي صراع على الأرض، ده بقى السبب المباشر في الصراع الموجود على الأرض. أنا أعتقد أنه الاتفاقية تحدثت وعالجت المسألة بتاعت الحقوق التاريخية والحواكير للناس بشكل أنا بفتكر أنه هو شكل مرضي. كيف الإدارات الأهلية نفسها تفهم ما ورد في هذه الاتفاقية وتفهم دورها، إنه والله الحاقورة ما معناه بيكون خاص بقبيلة محددة، إنما هي واحدة من الآليات اللي بتنظم الحق الملكية الفردية، كان بقى مزارع كان بقى السكن كان بقى غيره وغيره، مشاع ومتاح لكل السودانيين في انه يدخلوا في اي حافورة من الحواكير ويستقروا ويمتلكوا. فقط المسألة دي محتاجة للنظام، هذا النظام فقدناه. طيب برضو لابد من انه هذه الدولة توفر مال وتوفر اقتصاد وتحول النمط الموجود الآن في الزراعة وفي الرعي لنمط يعني يكون الحوجة للأرض أقل من الحوجة الآنية دي. إذا حصلت بقى في تطوير وبقى في كده، والأرض ده هيشيل الناس، لأنه أنا زي ما قلت لك في بداية حديثي إنه الآن إحنا في دارفور أولموست حوالي 10 مليون نسمة، وفي مساحتنا الجغرافية دي مساحة كبيرة خالص، ممكن يكون في أضعاف السكان الموجودين وفي يتجي أضعاف المواشي الموجودة ويكون في أضعاف المزارع الموجودة، ولسه المساحة تستوعب أكثر وأكثر وأكثر.
في ختام حديثنا، دور الإدارة الأهلية في ملف رتق النسيج الاجتماعي والمصالحات في إطار العدالة الانتقالية.
دور الإدارة الأهلية هي الإدارة الأهلية الآن جاهزة ومهيئة في إن ترتقى النسيج الاجتماعي بين كل مكونات دارفور الاجتماعية وفق الأعراف والتقاليد، وإحنا عندنا مخزون كبير من الأعراف والتقاليد والجوديات والرواكيب بين قبائلنا هذه منذ مئات السنين، ودي كفيلة بأنها هي ترتقى النسيج الاجتماعي وتحفظ النسيج الاجتماعي. فقط ما أود أن أقول في هذه الجزئية، الإدارة الأهلية الآن نفسها يعني هي محتاجة لمعالجات، لأنه أصبح فيها ترهل كبير، وأصبح الفترة الفاتت في فترة الشمولية القبيلة بقت هي تلعب الدور في العمل السياسي وبقت في مجالس بتاعت شورى، وهي دي أفقدت الإدارة الأهلية كثير من رونقها، لأنه بقت القبيلة ومجالس الشورى هي اللي بتزكي الناس وتعيينهم في النظام الشمولي في وزراء ومعتمدين وهو إلى الآخر وغيره وغيره، وبالتالي خلقت أجسام جديدة. أنا أعتقد أن أولى هذه الخطوات محتاجين الإدارة الأهلية نفسها يعني هي ترجع وتعود زي ما كان زمان بمهامه القضائية والإدارية والاجتماعية، وتنفض الغبار عن الإرث وعن التاريخ، وتبدأ إدارة أهلية شاملة لكل المواطنين الموجودين في إطار الحاقورة وفي إطار الرقعة الجغرافية. زي ما قلت لك يعني نحن كإدارة أهلية نمتلك من الإرث ومن الأعراف والتقاليد والرواكيب اللي بتأهل الإدارة الأهلية في أنه يقود دائما، وما زالت الإدارة الأهلية هي بتحتفظ بكاريزما وباحترام داخل قبائلها وداخل الحدود والاختصاص الجغرافي لقبائلها، وقادرة أنه تخلق نسيج اجتماعي داخلي مترابط قادرة في أنها تخلق نسيج اجتماعي مع الجيران بحيث أن المسألة دي تبقى في إطار الوحدة. فقط أنا بفتكر أنه في دور كبير من الحكومة عليها أن تجيب مع الإدارة الأهلية وتمكن الإدارة الأهلية، لأنه في يوم من الأيام الإدارة الأهلية برسل غفير بطرق شجرة عبارة عن طلب بتاع حضور لأي مواطن بجي. الآن المواطن ده لما يرسل له بكون مواطن قد يكون مسلح، لو ودد عسكريين ثلاثة بتاعت بوليزات عشان يجي بتبقى بصعوبة. وبالتالي الإدارة الأهلية لابد من أنها تمكن في إطار سلطاتها، تمكن في إطار عملها، في إطار واجباتها، وبالتالي أنا متأكد أنها هتنجح في تحقيق السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وإنزاله لأرض الواقع.
الملك يعقوب محمد الملك، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة في ملف العدالة الانتقالية.
شاكر ومقدر لكم في إذاعة راديو دبنجة وهذه الإذاعة الفتية اللي ساهمت فعلا في تبصير وتثقيف أهل دارفور بقضاياهم وبقضيتهم وحتى يعني تبصير العالم وتبصير السودانيين بما دار وما يدور في دارفور وبالمشكلة السودانية في دارفور. وبالتالي احنا شاكرين وممتنين لكم كثيرا يعني لما قدمتموه من الجانب الإعلامي في قضية دارفور.
ما زلنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء نواصل في حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية، حيث التقينا أيضا بالأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس من محلية كتم بولاية شمال دارفور وتحدث معنا حول العدالة الانتقالية.
يحيى المساب يحيى القمص طبعا من محلية كتم، يعني موجود في منطقة حمراء شرق مدينة كتم. تعرضنا للنزوح في 2004 و2005 وبعدها رجعنا عودة طوية في 2006.
مرحبا بك أستاذ يحيى. فنحن برنامجنا هذا برنامج يعنى بقضايا العدالة الانتقالية. الآن مطروح على الساحة مسألة العدالة الانتقالية اللي هي مفترض تحقيق العدالة والإنصاف وترجع الحقوق لأصحابها وتؤدي لتصافي اجتماعي. يعني في مدخل حديثنا دعنا دايرك تورينا فكرتك عن العدالة الانتقالية شنو؟
المسألة بتاع العدالة الانتقالية ده هو حقيقة الآن أصبح من القضايا المهمة والمطلوب في الساحة السودانية وخاصة بالنسبة للضحايا. فأنا مفهومي بالنسبة للعدالة الانتقالية أول حاجة يعني هو مفهومنا بإنصاف الضحايا. إحنا طبعا هو في دارفور وعشنا فترة بتحارب طويل جدا والناس تعرضوا للنزوح واللجوء ويتعرضوا لجميع الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة اللي هو جرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية. لكن إحنا مفهوم بالنسبة للعدالة الانتقالية إحنا أول حاجة لابد إن يكون في إنصاف كامل بالنسبة للضحايا الموجودين على مستوى دارفور خاصة النازحين واللاجئين.
ذكرت بأنه العدالة الانتقالية مفترض تعنى بإنصاف الضحايا، ممكن تفصل أكثر يعني في رؤاكم كيف يتم إنصاف الضحايا ذات آليات الممكن تنصف الضحايا؟
أول حاجة الآليات اللي مفترض يدوفر على أساس أنه بعدها يتم إنصاف الضحايا، أول حاجة لابد أنه يكون في إصلاح بالنسبة للمؤسسة العدلية في السودان. لأنه أول حاجة عشان نحن نوصل للمحكمة الجنائية الدولية وكذا محتاج أول حاجة ذاته الغداء السوداني ده لابد أن يكون فوق إعادة صياغة وشيء جديد، لأنه صحيح الغداء اللي موجود في الفترة الفاضية هو كان يعني متأثر بحكومة النظام البائد، والآن عشان بعد ذلك أنه يكون في غداء وطني مستقل أنه لابد أن يتم إعادة صياغته، وده مطلوب جدا لأنه طالما أنه جاء التغيير بحتاج أنه أول حاجة الغداء ده لابد أنه يتم صياغته بصورة موضوعية على أساس إنه بعدك إنه يكون القضاء الوطني ده قضاء مؤهل بعدك إنه ممكن يقدر يحاكم المجرمين. إضافة لذلك برضو لابد إنه يكون في إنشاء محكمة خاصة بالنسبة لجرائم الحرب في دارفور، وده برضو واحد من المستويات إنه لابد إنه يتوفر بكل شروطه على أساس إنه بعدك إنه يتم محاكمة الناس المجرمين. إضافة لذلك برضو إنه بيحتاج إن على الأقل المجرمين اللي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والجرائم اللي كان يعني جابر المحكمة الجنائية الدولية اللي بموجب وتم تحويل الجريمة من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، الناس دي لابد أن يتم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت.
سمع أستاذ، منطقتكم منطقة كتم دي برضه عانت، كان إنكم مشكلة فيما يخص النيابات، ما في نيابة كان لفترات.
أول حاجة هنا فيما يتعلق عشان بعدك إنه يكون في قضاء أو في يكون إنه في يعني عداله بشكل مستقل. اول حاجه النيابه ذاته ما موجود، يعني شوف الغريب انه لحتى اللحظه وحتى في ظل التغيير النيابه اللي موجود ما مستقل، ووجوده ذاته وجود غير مستقل. والدليل على ذلك انه يعني كميه الجرائم اللي قاعد يحدث الان، على سبيل المثال مثل الاحداث اللي حصل في فتبرنو والاحداث اللي حصل في الاسبوع الماضي في شمال كتب، ده حقيقه عشان بعدك انه المسائل لا تمشي بصوره واضحه، وبعدك انه يكون في عداله في هذا المجال، انه لابد انه يكون في انشاء نيابات يعني مستقلة تماما عن النظام القائد. إضافة لذلك برضو وجود الشرطة، الآن الشرطة السودانية الموجود بالذات على مستوى مناطق دارفور، يعني حقيقة برضو شرطة خير مستقل، وده برضو أن إحنا بنحتاج إلى إعادة صياغة يعني من قبل الترتيبات الأمنية اللي بيجي من خلال عملية السلام.
واحدة برضو من آليات العدالة الانتقالية مسألة الصلح المجتمعي وردق النسيج الاجتماعي، هل بترى انه يعني المساله دي ممكنه، وهل المواطنين مثلا في المنطقه اللي انت عايش فيها ممكن يلعبوا دور في مساله الصلح الاجتماعي واعاده ردق النسيج الاجتماعي؟
والله اول حاجه دار بنظري بشوف انه المساله مثل المصالحات يعني بين المكونات مثل المجتمع في دارفور ده بيدخل في اطار العداله التقليديه، وده بيحتاج انه يكون فوقه محاكم اهليه على اساس انه بعدك انه يكون في صلح بين المجتمعات اللي حصل اصلا بيناتها كان حروب ونزاعات. ده حاجه مهم جدا، لانه حقيقه كل المسائل اللي ما بينتهي عبر القضاء السوداني ولا بينتهي عبر المحكمه الجنائيه الدوليه ولا حتى بينتهي عبر المحكمه الخاصه بدارفور. وده اهم حاجه بعدك على اساس انه بعدك بيخلق انه يكون انه في محاكم تقليديه، عشان على اساس انه بعدك انه يكون المجتمع الموجود ده يكون فوق مصالحات وما يحصل اي شخص وسط المجتمع السكاني الموجود في دارفور.
العداله الانتقاليه ومشاكل الاراضي،
اول المشكله الكبيره جدا فيما يتعلق بالاراضي، لانه حقيقه معظم الاراضي اللي الان الناس نازحين موجودين في معسكرات في دارفور والنازحين واللاجئين الموجودين على مستوى دول الجوار، النازل حقيقه يعني بيحتاجوا لاوضه طوعيه لقراهم، عشان بعدك انه يكون في عمليه بتعوده طوعيه لاخراهم لابد ان يتم طرد المستوطنين الموجودين في اراضي الناس اللي هم الان موجودين في معسكرات النزوح واللجوء، والعمليه دي ما بيتم الا بواسطه انه توفير قوه امنيه كافيه على مستوى اقليم دارفور لطرد المستوطنين الموجودين في اراضي الناس، بعد ذلك انه يعودوا الى مساله الحواكير، لانه حقيقه الاراضي ده اراضي منذ زمن بعيد جدا، والسكان اللي هم نزحوا نتيجه للنظام الحكومه اللي كان يستخدم بالميليشيات على اساس انه بعدها يطردوا الناس من مواقع بتاعهم. الان انه مساله الحواكير ده من اهم المسائل الحسيه الان مطلوب بالنسبه لكل النازحين وكل اللاجئين على اساس انهم بعدها يتمكنوا انه يرجعوا لمناطقهم.
مساله العداله الانتقاليه القصد منها في النهايه الناس تتصالح والحياه ترجع لطبيعتها العاديه. من موقعك ده كلام للناس اللي بيسمعوا فيما يخص العداله الانتقاليه.
والله اول حاجه فيما يتعلق باللي هو مساله مثل العداله الانتقاليه، وبعدك انه اي انسان مثلا يتعرض لابشع جرائم في دارفور بالذات انه ياخذ حقه، وبعدك بالنسبه للمجرمين يتلقوا جزاهم من المحاسبه، انه نحن يعني رسالتنا بالنسبه لكل الناس سواء كان في معسكرات النازحين سواء كان في معسكرات اللاجئين سواء كان الناس اللي رجعوا لمناطقهم سواء كان الناس الموجودين في المدن، كل الناس الموجودين ديل بمختلف مسمياتهم ده الناس اللي يتعرضوا للانتهاكات. عشان كده احنا برضو نقول انه الناس انه لابد انه يتحلوا بالصبر، وان مساله العداله ده لابد انه يكون، لانه اذا ما توفرت العداله الدوله السودانيه ده لا يمكن ان يذهب للامام. عشان كده احنا برضو رسالتنا بالنسبه للحكومه الانتقاليه والاطراف الموقعين على السلام وحتى الناس اللي هم لسام خارج العمليه السلميه في المرحله الجايه، انه لابد انه يعملوا كل ما بات على اساس انه بعد ذلك يتم انصاف الضحايا. انصاف الضحايا ده ما بيتم اصلا الا يتم تقديم المجرمين ده خاصه فيما يتعلق بالمحكمه الجنائيه الدوليه، والناس اللي صدرت يعني امر الاعتقال هم ان الناس صدرت امر ان هم يمشوا للمحكمه الجنائيه الدوليه، الناس دي لابد انه يتم تقديمه على اساس انه بعد ذلك يطمئن الشعب السوداني او يطمئن النازحين واللاجئين ان الناس دي قدموا لمحاكمه الأساس إنه بعدها إنه مسألة المحكمة الخاصة لدارفور بده لابد إنه تفعل، إضافة لذلك برضو إنه مسألة العدالة التقليدية اللي هو لابد إنه يكون عملية المصارعات.
شكرا جزيلا، كنت معنا في راديو دبنجا في ملف العدالة الانتقالية.
أشكرك على تواصلكم معنا في راديو دبنجا، لأنه حقيقة الناس أصبحت وكل الضحايا الآن هم بيستمعوا لراديو دبنجا وبيوصلوا أصواتهم عبر راديو دبنجا.
مستمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل حلقتنا من راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية، وفي ختام حلقتنا عدنا مرة ثانية أيضا إلى ولاية جنوب دارفور محلية قريضة، والتقينا بالنازحة أمونة قمر الدين محمد جبريل من معسكرات قريضة نزحت إليها من منطقة جوخانة.
اسم أمونة قمر الدين محمد جبريل، نزحنا من جوخانة إلى قريضة.
مرحب بك أستاذ أمونة قمر الدين. نعم. محمد جبريل في راديو دفنجة. نعم. احنا في برنامج العدالة الانتقالية. والعدالة الانتقالية الليلة مطروحة كآلية من آليات التصالح والطمأنينة داخل المجتمع ومن طريق معاقبة المجرمين. فكرتك عن العدالة الانتقالية شنو؟
فكرتي عن العدالة الانتقالية، أي المجرم ارتكب مجارم الحرب دارفور يعرض للمحاكمة العدالة. عندنا الواحد الاختصاب، طرد المجرمين يمشي للعدالة عشان الزول المغتصب ينال حقه إن شاء الله. اثنين، المجرم الحرب ده على راسه أمور البشير، حتى لو الخطير ارتكب المجرم الحرب ينقبض يتعرض على المحكمة الجنائية. فالنموم يعرضهم على المحكمة ما يقول لنا احنا بغرى يعانون المحكمة مباشرة، يرضينا عن احنا كالنازحين. أما السودان بصفة خاصة النازحين وقادرين استرد هذا الحقوق النازحين كالأمم المتحدة وكان أي جهة البنيدة قادرين عن حقنا عشان يدونا. حما ذلك قادرين الأمن، قادرين الأمن يا حما شي الأمن كناس الوقف السلام في بروتوكول السلام، ان احنا ضروري محتاجين للامن الان دايرين.
سمع يا استاذ، انت هسي اشرتي لمساله جريمه الاغتصاب، اليه كيف الممكن يتم بها محاكمه المجرمين اللي ارتكبوا الجريمه؟
يلا عنا بنرعى كده الناس اللي ارتكبوا مجرم الحرب للضحايا ده يعرضهم للمحكمه العداله. والان تحظوا في زمان المعاصرين من شغل البلاغات، لكن الآن بعد ده المرأة يرين الورث للمرأة عشان يعمل له طوئية، مطالب بالورث للمرأة يعمل له طوئية عشان يمشي يظل لم يقرب الحق ويننا للحق. دون الطوئية ما قال له زول يجوا ويقولوا، لأنه اللي شاف لنا الاقتصاد هو عارف ما ممكن زول تمشي تتكلم، لكن بعد الطوئية بالورث ممكن واحد تفهم وتفهم جديد عشان تمشي وسيل معلومة لجهات المحكمة العبارة.
يعني في ظل العدالة الانتقالية دي لازم يسبق مسألة توعية للضحايا وخصوصا النساء. نعم، في المعسكرات وفي المجتمع. كويس يا أستاذة، سمح انتوا هسي ما نازحين برضو قاعدين في معسكرات، والعدالة الانتقالية دي برضو جزء منها، انها مفترض تنصفكم ومفترض ترجعوا قراكم والأراضي بتاعتكم تقول لكم وكده. فكرتك حول الحل مشكلة الأراضي وإرجاء النازحين في ظل العدالة الانتقالية؟
قال الآن بالذات احنا نتكلم في دارفور ده كلنا بصفة خاصة في منطقتنا لجنوب دارفور بصفة خاصة محلية قريضة، الآن نحس بمقوطين قريض قاعدين لنا فيه اللي في الأراضينا وقاعدين يستغلونا بالضرب والاختصاب والنواحب وأموالنا كلها قاعدين زيادة، إلا ما يجري حكم العدالة بعد ده بنجي ناس الحواكير الرجيم في عماتين حتى نرادة فالأمن بالكسب لها. الآن احنا قاعدين منطقتنا أيدي 5 كيلو ما بتقدر تنشي بالطيارة وضع للضرب، بس الآن ده في مجرمين قاعدين بتحوروا بعمل أي حال.
هل انتم كنساء نازحات ممكن تلعبوا دور في اطار الصلح الاجتماعي؟
ان شاء الله احنا بنلعب الحمد لله جو وراهم هل المراه وين وبعض معانا ولنا البرش عليها ممكن قادرين ان نحمي قضيه المراه طلعت في دور، لكن في تعنف شديد لانه بعض ضخم المعازف في القبائل دي ممكن بيكون من صعب، لكن بعض الحلول تقعد بالناس يكون حل جذري كده بعد ذاك الناس بصلوا على الحل. في حتى في تعنف شديد، انا بقول للمراه صدان عام ومراه في الدارفور أن يكون الزولايم ويكون كل المستعدين يوصلوا قضاياهم لحكم العدالة عشان يحلوا لهم مشاكلهم على حسب الحاجة اللي دارت في مشاكل.
أمونة قمر الدين محمد جبريل، أنا بشكرك كنت معنا من جنوب دارفور من منطقة قريضة في برنامج العدالة الانتقالية. شكرا لك.
شكرا، كتر خيرك.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا ليوم الليلة من برنامج العدالة الانتقالية. أنا أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع القادم. لكم مني أطيب التحية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 28 يونيو من العام 2021. نازحو هجمات جنوب كردفان وشمال دارفور يعيشون أوضاعا مأساوية، ونازحو الجنينة يطالبون بتوفير مواد الإيواء والغذاء. مجلس الوزراء يصدر قرارا للاستئناف الفوري للتفاوض مع الحلو، وأطراف القوات المشتركة تسلم قوائمها اليوم الاثنين. الحكم بالإعدام على أبجيجا المتهم بقتل الشهيد حسن محمد عمر، وواشنطن تعلن تأييد مبادرة حمدوك. مواكب ووقفات احتجاجية ببور سودان وعطبرة والجنينة، ووالي شمال دارفور يعلن مباشرة مهامه غدا الثلاثاء. إصابة 7 على الأقل من المدنيين الأهليين أثناء قيام قوة من الشرطة والدعم السريع بتنفيذ فض اعتصام احتجاجي بنجم الصفر التابع لشركة أرامكو الكندية بمحلية جبيت بولاية البحر الأحمر. العاملون بهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية نهر النيل ينفذون وقفة احتجاجية أمام مباني الإذاعة بعطبرة، مطالبين بإقالة مديري الهيئة ومنسوبي النظام البائد. 10 كيانات مهنية ومطلبية تعلن رفضها للسياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة الانتقالية، وتقول أنها ستؤدي إلى المزيد من قهر النساء عبر منظومة الفقر. لجنة تفكيك التمكين بوسط دارفور ولجنة أمن الولاية تطالب بعدم التهاون تجاه أنشطة حزب المؤتمر الوطني المحلول، وتشدد على إنفاذ القانون. خليكم في البيت واتبعوا الإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.